قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. هذه الآية الثانية ساقها الشيخ رحمه الله تعالى وإياه للكلام على المحظور الثاني من محظورات الإحرام وهو قتل الصيد. ففي الآية الأولى ذكر حلق الرأس، وأشرت في الدرس الماضي أن الفقهاء يلحقون من فدية الأذى تقليم الأظافر، تغطية الرأس، لبس المخيط ولبس القفاز والنقاب والطيب، يدخلونها في الفدية. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين، هذا النداء للمؤمنين، وكلمة الذين من الأسماء الموصولة والأسماء الموصولة تفيد العموم. آمنوا، الإيمان يدخل فيه الإسلام، فالخطاب للمؤمنين وللمسلمين. ونأخذ من ذلك الفائدة الأولى، التلطف حين التوجيه. فربنا عز وجل في حال توجيهنا يصفنا بأحب الأوصاف إلينا وهو وصف الإيمان. حينما ذكر ربنا تبارك وتعالى الإيمان، اللي يظهر الله أعلم أن هذا من باب التهييج، بمعنى إن كنتم مؤمنين فامتثلوا الأمر واعملوا بما تسمعون. أيضا والله أعلم يحتمل التخويف، إذا كنت مؤمنا بوعد الله عز وجل وأنك مجازى عن أعمالك فامتثل الأمر، لا سيما أن الله عز وجل ختم الآية بقوله والله عزيز ذو انتقام. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد، لا ناهية ولا تحتمل أنها نافية، لأن الفعل تقتلون فعل من الأفعال الخمسة حذفت النون لأجل الجزم، فتعين أن لا ناهية. لا تقتل، قتل هو تفويت الروح، يدخل فيه كل أنواع القتل، سواء بالذبح أو بالرمي أو بالضرب أو بالدهس أو بالصدم أو بغير ذلك. لا تقتل نهى عن القتل، وحينما قال تقتل هذا الخطاب للرجال، لأن الأصل في واو الجماعة متعلقة بالرجال، لكن تدخل أيضا النساء تبعا، فالأصل أن النساء شقائق الرجال. حينما قال لا تقتلوا، هذا النهي يفيد التحريم، لا سيما الوعيد في آخر الآية هو وجوب الكفارة. لا تقتلوا الصيد، يحرم أن تقتلوا الصيد وأنتم حرم، إما بمباشرة أو بإعانة بمناولة سلاح أو إشارة أو غير ذلك. لا تقتلوا الصيد، كلمة الصيد مفرد دخلت عليه أل، فهو من ألفاظ العموم، فهو عام لكل صيد، خرج من ذلك صيد البحر في الآية الثانية، فكل ما يسمى صيدا يحرم قتله. أرجع إلى قوله لا تقتلوا، بعض أهل العلم استدل بقول ربنا تبارك وتعالى لا تقتلوا أن صيد المحرم ميتة، لأنه ما سماه صيدا سماه قتل. صيد إذا صاده المحرم محرم على الصائد بالإجماع، فإذا صاد المحرم صيدا يحرم عليه أن يأكله بإجماع للعلم، إنما خلافهم هل يجوز لغير المحرم أن يأكله أو لا. الصحيح يحرم، فإذا حرم على الصائد فعلى غيره، على هذا المحرم فاقد أهلية التذكية، كما لو أن المذكي متوسيا لا يحل ذبحه وصيده، فكذلك والله أعلم المحرم، فالمحرم فقد الأهلية. قوله لا تقتلوا الصيد أي لا تصيده، فيحرم على الشخص أن يصيد. وأنتم حرم، كلمة وأنتم حرم، الواو هنا واو الحال، أي حالة كونكم محرمين، فأنتم مبتدأ وحرم خبر. وقول حرم جمع حرام، والحرام هو المحرم سواء كان في الحل أو الحرم، والحلال إذا كان في الحرم. فمن هو داخل الحرام أيضا يصدق عليه أنه حرم، لذلك يقال أتهم أي دخل تهامة، أنجد دخل ند، أحرم أي دخل الحرام. وحينما قال ربنا تبارك وتعالى وأنتم حرم أفاد جواز قتل الصيد للحلال خارج الحرم. ومن قتله، من هنا اسم شرط أو نقول اسم موصول وإن كان الشرط أظهر، ومر بنا أن الأسماء الموصولة وأسماء الشرط تفيد العموم، إذن كل من قتله. وحينما قال قتله تدخل فيه كل أنواع القتل، وقتله هو فعل الشرط أو الصلة. من قتله سواء قتله شخص أو أكثر فالفدية على الجميع، إن قتل واحد الفدية عليه وإن قتل أكثر من واحد الفدية عليه، وسواء كان القتل مباشرة قتله أكثر من شخص أو اشترك في القتل من باب الإعانة ونحوها، كأن وله سلاح فتكون الفدية على الجميع. الفدية تجب على الشخص وعلى من أعانه، سواء أعانه إعانة بمطاردة الصيد وقتل الصيد أو أعانه بمناولة سلاح أو غيره. قتله منكم، حينما قال منكم أي حالة كونه منكم، الأمر لا يتعلق بالمسلمين، لكنه والله أعلم ذكر منكم لأن المسلمين هم الذين يمتثلون الأمر، وإلا كما مر بنا الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. منكم متعمدا، كلمة متعمدا حال، إذا فالآية لها منطوق ولها مفهوم. إذا كان متعمدا تجب عليه الفدية الآتية، مفهومه إذا لم يكن متعمدا فلا تجب عليه الفدية. قد يقول قائل أليست دلالة المفهوم دلالة ضعيفة؟ بلى، لكن دلالة المفهوم في هذه الآية دلت نصوص أخرى عليها، فالأصل أن المخطي لا إثم عليه ولا كفار، هذا الأصل فيما يتعلق بحقوق الخالق تبارك وتعالى. ربنا لا تواخذنا إن نسينا وأخطأنا، والمخطي غير متعمد، قال ربنا تبارك وتعالى كما في صحيح مسلم قد فعلت، فيشترط في الفدية أن يكون متعمدا، فإذا قتله مخطئا فلا فدية. أيضا يشترط فيه أن يكون ذاكرا، فإن كان ناسيا فلا فدية أيضا لما تقدم، ربنا لا تواخذنا إن نسينا وأخطأنا. أيضا أن يكون عالما بالحكم، أما إذا كان جاهلا فأيضا فلا فدية لعموم النصوص التي تعفو عن الجهل. منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النار، فجزاء تقدير كلام الله أعلم، فجزاء عليه، فتكون جزاء مبتدا والخبر محذوف، أو تكون خبر لمبتدا محذوف، فالواجب جزاء من المجازات. ما هو هذا الجزاء؟ مثل ما قتل، مثل الذي قتل. وعلى هذا فجزاء إن قلنا أن من اسم موصول تكون جملة جزاء جواب الشرط. مثل ما قتل، كلمة مثل صفة لجزاء، قد يشكل على ذلك أن جزاء نكرة ومثل مضافة إلى الاسم الموصول، والقاعدة أن ما أضيف إلى المعرفة فهو معرفة، فلا يصح أن نصف النكرة لجزاء بالمعرفة لمثل ما. بعض الألفاظ الموغلة في الإبهام مثل غير سوى، هذه لا تكتسب التعريف بالإضافة، كما في قول ربنا تبارك وتعالى حتى تنكح زوجا غيره، كلمة غير صفة لزوج وأضيفت إلى الضمير، لأن غير من الألفاظ الموغلة في الإبهام فلم تكتسب تعريفا بالإضافة، فكذلك مثل هنا والله أعلم. فجزاء مثل ما قتل، المثلية بأي شيء؟ تحتمل أحد أمرين، إما المثلية بالقيمة أو المثلية بالصفة أي بالشكل الظاهر، والثاني هو الظاهر والله أعلم. فالجزاء في المثل يكون في الشكل الظاهر، دليل ذلك فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عمر رضي الله تعالى عنه جعل فدية الغزال شات، وجعل فدية الحمامة شات، ومعلوم أن قيمة الغزال
لا تساوي قيمة الحمامة بكثير، فيدل على أنه رأى أن المثلية في الصفة الظاهرة وليست في القيمة. أيضا لو تأملنا فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كعمر رضي الله تعالى عنه قضى بالضب جدي، الضب قيمته يسيرة والجدي هو من الضب، هذا يدل والله أعلم على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرون أن المثل يكون بالصفة وليس بالقيمة. أيضا إذا قتل كبيرة تجب عليه كبيرة، وإذا قتل صغيرة تجب عليه صغيرة. فلو قتل مثلا فرح حمام صغير يجب عليه شاة صغيرة، لو قتل بقرة وحش صغيرة يجب عليه بقر صغير، ولو قتل كبير وجب عليه الكبير، لأن الأمر متعلق بالفدية وليس بالإجزاء. فإذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم جعلوا جفرة، والجفرة لا تجزي في باب الأضحية ولا في باب الهدي، جعلوا الجدي، جعلوا العناق، وهذه ليست مجزية. فالأمر متعلق بالمثل، هذا إذا كان له مثل فجزاء مثل ما قتل من النار. أما إذا لم يكن له مثل فيرجع الأمر إلى القيمة، ومما يدل على ذلك قضاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فروى عبد الرزاق بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قضى بالجرادة بكف طعام. أيضا روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عمر أنه قال في فدية الجرادة، قال تمرة أغلى من جرادة، هذا إذا لم يكن له مثل. على هذا الصيد لا يخلو من حاله، إن كان له مثل أحد أجزاء الفدية المثل، إن لم يكن له مثل فسيأتي فجزاء مثل ما قتل من النعم، من النعم أي من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. وهذا المثل ما حكم به الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعمل به، فلا شك أنهم أعلم الناس. وما لم يحكم به الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرجع إلى الحكمين. من ذلك حكم الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما ذكرت قبل قليل، الغزال شات، الحمامة شات، اليربوع جفرة، الضب جدي، النعامة ناقة، بقر الوحش، حمار الوحش بقرة، الضبع نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن في الضبع كبش ولا يصح، لكنه صح عن الصحابة رضي الله تعالى عنه أن جعلوا في الضبع كبشا. أيضا قضوا في الأرنب عناق، فما قضى به الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعمل بقضائهم، وما لم يقضي به الصحابة يرجع إلى الحكم. قال يحكم به ذوى عدل، ذوى يحكم به اثنان، والأصل في القضاء أن القاضي واحد، ففرق بين الحكم وبين الحاكم. الحاكم القاضي حكمه ملزم، أما الحكم فليس بملزم، الأصل في القضاء واحد، أما في الحكم ففي هذه الآية ذكر اثنين، وأيضا في النزاع بين الزوجين أيضا ذكر اثنين، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. يحكم به ذو عدل أي ذو عدالة، الألف ألف التثنية، وإلا كما تعلمون ذو من أسماء خمسة ترفع بالواو، لكن في هذا المكان مثنى دخلت عليها ألف الاثنين فهي مرفوعة بالألف. العدالة يذكرها الفقهاء، يقول هي ملازمة التقوى وترك ما يخل بالمروءة، تعريف العدالة عند الفقهاء، وما يخل بالمروءة يختلف من زمان إلى زمان ومكان إلى مكان، لكن ربنا عز وجل بين من هو العدل، قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، في آية أخرى قال ممن ترضون من الشهداء، إذن العدل هو المرضي، فما هو مرضي عند الناس فهو هديا بالغ الكعبة، هديا حال أي حالة كونه هدي، صفة هذا الهدي أنه بالغ الكعبة، وبالغ الكعبة المقصود به الحرم، وإلا معلوم أنه لن يذبح لا في الكعبة ولا في المسجد. وناخذ من ذلك فائدة،
وهي أن الأصل في الهدي يجب أن يذبح في الحرم، والهدي في هذه الآية يجب ذبحه بالحرام بالإجماع، لكن في الجملة الأصل في الهدي أنه يجب أن يذبح في الحرم. يخرج من ذلك هدي المحصر فيذبح في مكانه، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذبح في الحديبية، والحديبية ليست من الحرم. أيضا هدي التطوع إذا عطب قبل أن يدخل الحرم فيذبح في مكانه. ابن عباس أن ذؤيبا أبا قبيصة أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه هدية، فقال إذا عطب منها شيء فاذبحها واصبغ عليها في دمها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من رفقتك شيئا. والحديث في مسلم. فإذا عطب الهدي قبل وصوله أيضا يذبح خارج الحرم. هديا بالغ الكعبة، قلت قبل قليل بالغ صفة لهدي، بالغ أضيفت إلى المعرفة، والأصل أن النكرة إذا أضيفت المعرفة تكتسب التعريف، فيقع عندنا إشكال، وصفنا النكرة هديا بالمعرفة بالغ الكعبة. يقال الإضافة نوعان، إضافة حقيقية محضة هذه هي التي تكتسب التعريف، أما الإضافة اللفظية والبعض يسميها إضافة غير محضة هذه لا تكتسب التعريف. بالغ اسم فاعل، اسم الفاعل يعمل عمل الفعل، فالإضافة هنا ليست محضة يعني على نية الانفصال، هي إضافة لفظية، فكأن تقدير كلام الله أعلم. هديا بالغا الكعبة، فالأصل أن الكعبة في محل نصب ببالغ لا يكتسب التعريف. من الشواهد يذكرها النحاة في هذا الباب قول الشاعر: يا رب غابطنا لو كان يطلبكم لاقى مباعدة منكم وحرمان. يا رب غابطنا، رب لا تدخل على النكرات ودخلت على غابطنا، غابطنا اسم فاعل مثل هديا، غابطنا مضاف إلى الضمير نا دالة على الفاعلين أو ضمير المعظم نفسه، ليست معرفة حقيقية إنما هي إضافة لفظية ليست إضافة حقيقية، أو إن شئت تقول إضافة غير محضة. بالغ الكعبة، الهدي كما ذكرت قبل قليل يجب أن يذبح بالحرم بالإجماع ويطعم فقراء الحرم. الصيام في أي مكان بالإجماع، إذا اختار الصيام له أن يصوم في أي مكان بالإجماع، إنما خلاف في الإطعام، هل يجب أن يكون في الحرم أو في أي مكان؟ والذي يظل والله أعلم أن الإطعام يجب أن يكون في الحرم لأنه بدل من الهدي، والأصل أن البدل له حكم المبدل. قيل الصيام لا يجب أن يكون في الحرم لأنه لا ينتفع به، فلا يصح أن نقيس الصيام على الإطعام، الصيام عبادة قاصرة، أما الإطعام فهو كالهدي ينتفع به فقراء الحرم فيعطى حكم الهدي والله أعلم. أو كفارة، حينما قال كفارة علمنا أن هذا معصية لأن الكفارة تستر الذنب وتزيل أثره، وعلى هذا أيضا يستدل بقوله كفارة أن غير المتعمد الناسي الجاهل المخطي لا كفارة عليه لأنه ليس آثما، فلا توجد معصية لأجل أن تكفرها الفدية. أو كفارة طعام مساكين، هنا أو للتخير، أو كفارة طعام مساكين يطعم مساكين، ما مقدار الإطعام؟ الصحيح أن مقدار الإطعام هو القيمة، قيمة أي شيء، هل هو قيمة البدل أو قيمة المتلف؟ الصحيح أنه قيمة المتلف، فلذلك نجد الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما ذكرت قبل قليل قضوا بما ليس له مثل وقيمته يسيرة، قضوا بشيء يسير. حكم ابن عباس بقتل جرادة بكف من طعام، عمر رضي الله تعالى عنه حكم بها بتمرة، هذا يدل والله أعلم على أن القيمة راجع إلى قيمة المتلف من الصيد وليس إلى المثل. إذا كان له مثل لا ننظر إلى المثل إنما ننظر إلى قيمة المتلف. طعام مساكين ماذا يصنع به؟ مثلا قتل حمامة، إن أراد المثل نقول يجب عليك شاة، إن قال لا أريد أن أطعم ننظر كم قيمة الحمامة، ولنفترض في زماننا
الحمامة الواحدة ربما تكون ب10 ريالات أو أقل، هذه قيمته. ال10 ريالات كم تأتي بصاع من الرز؟ قد تأتي بصاع واحد، يعني كيلوين تقريبا. على الصحيح كما مر بنا أن المسكين نعطيه كم؟ مد، يعني ربع صاع. إذا كان ربع صاع، هذا الصاع اللي قدرنا قيمة الحمام ب10 ريالات، ال10 ريالات يشترى بها صاع رز، على هذا نطعم كم مسكين؟ 4 مساكين. نقول أطعم 4 مساكين قيمة الحمامة. قال لا لا، أريد أن أطعم، أريد أن أصوم، أو عدل ذلك صياما. كم سيطعم من مسكين؟ 4 مساكين، عدلها الصيام، فيصوم 4 أيام. هذا هو معنى الآية والله أعلم. وإن كان بعض المفسرين يرى أن الأمر راجع إلى الحكم، إما أن يقضي بالهدي أو بالإطعام أو بالصيام، طعام مساكين، والشارع لم يبين الطعام، فيرجع إلى طعام البلد، فما يأكله أهل مكة ينظر إلى الطعام الذي يأكلونه فيطعم المساكين. وحينما قال ربنا تبارك وتعالى طعام مساكين، نأخذ منه أن الأصل هو الإطعام وليس القيمة. أو عدل، هنا تخير، عدل أي يعادل ذلك. الأصل أن اسم الإشارة يعود إلى أقرب مذكور كما مر بنا في الدرس الماضي، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أن ذلك تعود إلى وجوب الهدي. هنا كذلك ذلك يعود على الإطعام لأنه أقرب مذكور. أو عدل ذلك أي عدل الإطعام صيامان، فيصوم بعدد المساكين الذي يجب أن يطعمهم قيمة هذا المتلف من الصيد. النصوص الشرعية التي فيها الصيام مقابل الإطعام نجدها 3 أنواع. النوع الأول أن يكون مقابل إطعام مسكين صيام يومين لكفارة الأذى، مر بنا قال أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صم 3 أيام كفارة الحنث اليمين، أطعم 10 مساكين، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. بقية الكفارات كفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان جعل مقابل الإطعام صيام يوم. فليظهر الله أعلم أن الآية أو عدل ذلك صياما أي عدل الإطعام، فيصوم بعدد المساكين الذي يجب عليه نطعمهم، إما أن يطعم هؤلاء المساكين أو أن يصوم عن كل مسكين يصوم يوما. إذا كان الصيد له مثل فالصائد مخير ب3، إما بالمثل، والمثل عرفنا أن يكون بالصورة، أو بالإطعام أو بالصيام. إذا لم يكن له مثل لم يبقى إلا الإطعام أو الصيام، فإما أن يطعم وإما أن يصوم. إذا كانت القيمة أقل كما مر بنا قبل قليل تمر وكف من طعام يصوم يوم، لأنه يعني لا يمكن أن يصوم أقل من يوم، فيجب عليه أن يصوم يوما. هذه الآية أصل في قيم المتلفات، الصيد تلاف، وربنا عز وجل أمر بحكمين لمعرفة قيمة هذا المتلف. هذه الآية تكون أصل في المتلفات. وحينما قال ربنا تبارك وتعالى يحكم به ذو عدل، نأخذ منه عناية الشارع بالأموال، ما اكتفى بواحد إنما طالب ب2، أيضا نأخذ منه حرص الشرع على العدل، لأن الشخص قد يخطئ وقد يجور بخلاف الاثنين. وحينما قال ربنا تبارك وتعالى ذو عدل، أيضا نأخذ منه ما يتعلق بالعدل، يقبل خبره، هذا الأصل. أما إذا لم يكن عدلا فالأصل هو التوقف والتثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ليذوق وبال أمره، يذوق هذا استعارة، شبه كراهية الشخص للفدية بكراهية ذوق الطعام المنتن المر، هذا من باب الاستعارة، فالأصل فيه تشبيه، فحذف المشبه به وأداة التشبيه. حين قال ليذوق وبال أمره، أيضا هذه يستدل بها على أن الأمر متعلق المتعمد، أما المخطي فلا، لأن المخطي لم يقع في معصية حتى يعاقب عليها. قال ليذوق وبال، وبال أي سوء أمره، أي عاقبة أمره. نأخذ فائدة أن المفتي، أن القاضي لا تأخذه رأفة في دين الله عز وجل، فإذا رأى أن الشخص يستحق العقوبة الشرعية، يستحق التقليد وغلظ عليه ليذوق وبال أمره. لا تنظر إلى حال هذا الشخص، بل انظر إلى الخالق تبارك وتعالى، وقف مع أمره ونهيه، فلست أرأف به من الخالق تبارك وتعالى. أحيانا قد تجد القاضي تأخذ الشفقة على هذا المخطئ، أو أحيانا المفتي قد تأخذه الشفقة، ورب عز وجل يقول ليذوق وبال أمره. عفى الله عما سلف، أصل العفو هو زوال الأثر، قال عفت الريح، الأثر يعني زال أثره، والمقصود عفى الله عنه أي أزال أثره فلا يعاقب به في الآخرة. عفى الله عما سلف أي عن الذي سلف، فما اسم موصول، عندنا أدغمت النون الساكنة بالميم. عفى الله عما سلف من أي شيء؟ قبل التشريع، فعفى الله عما سلف في قتل الصيد قبل التحريم. ومن عاد، متى عاد؟ أي قتل صيدا بعد أن علم بالتحريم. ومن عاد فينتقم الله منه. من هنا نقول شرطية، عاد فعل الشرط فينتقم، لا يصح أن يكون جواب الشرط. لماذا؟ لأنه مرفوع فينتقم، جواب الشرط مجزوم التقدير والله أعلم. ومن عاد فالله ينتقم منه، جملة ينتقم خبر لمبتدا محذوف، ولك أن تجعل من هنا موصولة، والذي عاد فينتقم الله منه، فينتقم هنا دخلت الفاء والله أعلم تشبيها له بجواب الشرط. فينتقم الله منه أي بالعقوبة، وفيه صفة الله عز وجل بالانتقام، وفيه غضب الله عز وجل للانتقام من الغضب، وفيه أن الله يغار إذا ارتكبت محارمه. والله عزيز انتقام، هذا تأكيد، وجه التأكيد لأن جملة اسمية، والأصل الجملة اسمية أنها التأكيد. والله عزيز، العزيز أي القوي، ذو انتقام أي ينتقم من يستحق الانتقام، فذو انتقام أيضا وصف الله عز وجل بالانتقام من أعدائه. إذن هذه الآية ذكرت حكم قتل الصيد، وأن من قتل الصيد متعمدا ذاكرا لإحرامه عالما بالحكم أن عليه الفدية، إن كان الصيد له مثل المثل أو الإطعام بالقيمة المثلى الصيد أو عدل إطعام المساكين صيام، وإن لم يكن له مثل فقيمته تطعم به مساكين، لكل مسكين مد بر أو مد رز أو نصف صاع من تمر ونحوه، وإن لم يطعم يجب عليه الصيام. وربنا تبارك وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، أحل لكم، المحل هو ربنا تبارك وتعالى، فحذف الفاعل للعلم به، وهذا يسمى إيجاز. أحل لكم صيد البحر، صيد البحر أيضا كلمة صيد نكرة أضيفت للبحر فتفيد العموم، إذن صيد البحر عام في كل أنواع صيد البحر. على هذا الصحيح أن كل ما في البحر ممن لا يعيش إلا في البحر كالسمك أو يعيش في البحر خارج البحر فهو صيد يجوز أكله. أحل لكم صيد البحر وطعامه، حينما قال وطعامه الأصل في العطف يقتضي المغايرة، وقال طعامه الضمير يعود على البحر، والبحر في كلام العرب هو الماء الكثير، سواء كان بحرا مالحا أو نهرا أو واديا، فالماء الكثير هو بحر. فإذا ربنا عز وجل يقول هذا عذب فرات، والعذب الفرات ماء النهر. وطعامه، فطعامه هو الميتة، فالصيد هو ما يأخذه الصائد، أما الطعام فما يجده طافيا. يستدل بذلك على أن ميتة البحر حلال، وجه ذلك أنها لا تحتاج إلى تذكية، فإذا كانت لا تحتاج إلى تذكية لا فرق أن يصيدها الآدمي أو أن تموت حتف أنفها، ما لم ينتن فإذا أنتنا يدخل في باب ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وعلى هذا ميتة البحر مستثناة من قول ربنا تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة، الميتة عام، خرجت منها ميتة البحر لعموم هذه الآية، وأيضا لخصوص قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. أما أحل لنا ميتتان ودمان فليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من كلام ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وطعامه متاعا لكم، متاعا مفعول لأجله، أحل لكم صيد البحر وطعامه لأجل أن تتمتعوا به بأكل وغيره، متاعا لكم وللسيارة، السيارة أي المسافر، فهو حلال لعموم المسلمين وكذلك للمسافرين. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، كلمة صيد البر هذه عامة، وجه العموم لأن كلمة صيد نكرة أضيفت إلى المعرفة فأفادت العموم، كما في قول ربنا تبارك وتعالى وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فهي عامة. صيد البر لا يكون صيدا إلا إذا كان صيدا بريا، إذا كان بحريا فهو حلال كما في هذه الآية. الشرط الثاني أن يكون متوحشا، أما إذا كان إنسيا مستأنسا فليس صيدا، فلذلك تذبح الشاة، يجوز أكل الدجاج في الحل والحرم، في المحرم والحلال. أيضا يشترط أن يكون مأكولا، فإن كان محرم الأكل فليس بصيد، فلذلك في حديث عائشة خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم، والحديث صحيح نحو حديث ابن عمر لا جناح على من قتلهن وهو محرم، وهو أيضا في الصحيحين. فيشترط في الصيد أن يكون بري يخرج البحر، أن يكون متوحش يخرج الحيوان المستأنس، أن يكون مأكول اللحم يخرج محرم الأكل. حينما قال ربنا تبارك وتعالى وحرم عليكم صيد البر، صيد البر ما هو صيد البر؟ هل المقصود صيد البر أي الاصطياد، يعني يحرم عليكم الاصطياد، أو المقصود يحرم عليكم المصيد؟ فرق بينهما. هل نقول أن المقصود هو حرمة الفعل يعني الصيد، أو حرمة كل مصيد سواء صدتموه أنتم أو صاده غيركم؟ الأول، المقصود حرم عليكم صيد البر أي حرم عليكم أن تصيدوا وأنتم محرمون. لماذا؟ لأن المحرم أحيانا يجوز له أن يأكل الصيد، فلا يصح أن نقول وحرم عليكم صيد البر أي مصيده، لأنه أحيانا يجوز للمحرم أن يأكل الصيد إذا لم يصد له، يعني كما ذكرت قبل قليل، إذا الشخص صاد بنفسه فصيده محرم عليه بالإجماع، أما هل يحرم على غيره أو لا فصح أنه يحرم فتكون بمثابة الميتة. إذا صاد غيره وهو محرم والصائد حلال، فإذا صاد الحلال هل يجوز للمحرم أن يأكل من الصيد أو لا؟ الأمر لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يكون صيد له يحرم عليه أكله، دليله حديث الصعد بن جثامة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، وفيه أن وعد النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش فلم يقبل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الكراهة في وجهه قال إنا لم نرده إلا لأن حرم، والحديث الصحيحين. ففهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الصعد بن جثامة رضي الله تعالى عنه صعد لأجل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأكله لأنه صعده له وهو محرم. أيضا مثله ما في موطأ مالك بإسناد صحيح أن أسماء رضي الله تعالى عن أهدى إليه صيد وهو محرم، فقال لأصحابه كلوا، قالوا له ألا تأكل؟ قال لست مثلكم إنما صيد لي. فأسماء رضي الله تعالى عنه لم يأكل من الصيد وهو محرم لأنه صيد له، ولم يحرمه على أصحابه لأنه لم يصد له. وأيضا مما يدل على ذلك حديث بقتادة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين حينما خرجوا معتمرين ولم يحرم أبو قتادة رضي الله تعالى عنه، فعرض عليهم حمار وحش عقره أبو قتادة فأكله وأكل معه أصحابه. فلما أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم سألوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أحد منكم أشار إليه وهانه؟ فقالوا: لا يا رسول الله. قال: فكلوا ما بقي. أيضا نأخذ منه أن المحرم يجوز له أن يأكل الصيد إذا لم يصد له، وكذلك إذا لم يعن عليه، إما بإعانة حسية بسلاح ونحوه أو إعانة معنوية بإشارة. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. مر بنا قبل قليل الحرم إما أن يكون محرما سواء كان في الحرم أو في الحل، أو أن يكون في الحرم، فإذا كان في الحرم فيحرم عليه صيد البر. وعلى هذا أحل لكم صيد البحر عام حتى لو كان داخل في حدود الحرم. نعم، حتى لو كان داخل في حدود الحرم، فلو فرض وجدت أسماك فيجوز للمحرم أن يصيدها فهي مباحة لعموم أحل لكم صيد البحر فهو عام، أما صيد البر فهو محرم مطلقا لعموم الآية. قال: ما دمتم حرما. ما مصدرية ظرفية أي مدة كونكم محرمين. إذن هاتان الآيتان فيهما ذكر محظور من محظورات الإحرام وهو قتل صيد البر، وفيهما فدية قتل صيد البر على ما تقدم قبل قليل، وفيهما أيضا إباحة صيد البحر وهو أنه جائز للمحرم والحل سواء كان في الحرم أو خارج الحرم، والله أعلم.